أيضا من الأحاديث التي فيها إثبات الصفات لله عز وجل حديث الرقية، والرقية هي القراءة على المريض، الرقية هي القراءة على المريض والمصاب بأن يقرأ وينفث على المريض من ريقه، وهي على قسمين: رقية شرعية إن كانت من القرآن الكريم ومن الأدعية الصحيحة فهي رقية شرعية ومأمور بها لأنها سبب من أسباب الشفاء بإذن الله، وعلاج، هي أنفع العلاج بإذن الله. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاة والسلام، رقاه جبريل ورقى صلى الله عليه وسلم نفسه ورقى بعض أصحابه، هذه هي الرقية الشرعية التي تكون من القرآن ومن الأدعية المشروعة التي ليس فيها شرك وليس فيها ابتداع، وهي من أنفع العلاجات وأنفع الأدوية لأنها كلام الله جل وعلا ودعاء لله عز وجل، وهو يجيب الدعاء. النوع الثاني رقية شركية، شركية، وهي التي تكون بغير القرآن وغير الأدعية المشروعة، وإنما تكون بأسماء شياطين أو بأسماء الجن أو بكلام لا يعرف معناه، فهذه رقية شركية كالذين يستغيثون بالجن أو بالشياطين أو بالأموات ويطلبون منهم شفاء المريض والمصاب، فهذه رقية شركية لا تجوز. فقوله صلى الله عليه وسلم في الرقية المشروعة: ربنا الله الذي في السماء، هذا دعاء، دعاء عباد، وهو ثناء على الله سبحانه وتعالى، فيه إثبات الربوبية لله عز وجل، ربنا الله، توسل إلى الله بربوبيته. الذي في السماء، هذا فيه إثبات أن الله جل وعلا في السماء، فيه إثبات العلو لله عز وجل وأنه في السماء. تقدم أن السماء يراد بها العلو، مطلق العلو، ويراد بها السماء المبنية، فإن كان المراد الأول وهو العلو فتكون في ظرفية على بابه، أما إن أريد المعنى الثاني في السماء يعني السماوات المبنية، فمعنى في السماء أي على السماء، فتكون في بمعنى على، كقوله تعالى: فسيروا في الأرض، يعني سيروا على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل، في يعني على، على جذوع النخل. ربنا الله الذي في السماء، هذا فيه إثبات العلو لله جل وعلا وأنه في السماء. أمرك في السماء والأرض، المراد الأمر الكوني، لأن الأمر على قسمين، أمر الرب سبحانه وتعالى على قسمين: قسم الأول الأمر الكوني الذي يكون الله تعالى به المخلوقات، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هذا الأمر الكوني الذي يدبر الله به الخلائق ويخاطب به من يشاء سبحانه وتعالى. النوع الثاني الأمر الشرعي، وهو الأمر الديني الشرعي الذي فيه الأوامر والنواهي، الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بصلة ببر الوالدين، الأمر بصلة الأرحام، النهي عن الشرك، النهي عن المعاصي، هذا أمر شرعي ديني. والمراد في هذا الحديث أمرك في السماء والأرض، أي الأمر الكوني، الأمر الكوني نافذ في السماء والأرض، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، أي الأمر الكوني الذي يدبر الله به هذا الكون. كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، هذا أيضا توسل إليه سبحانه وتعالى برحمته. ورحمة الله على قسمين: رحمة هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، هذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. النوع الثاني رحمة مخلوقة، رحمة مخلوقة، فالجنة رحمة الله عز وجل، قال تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. والمطر رحمة من الله، قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فالرحمة هنا مخلوق، وإضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه. والمراد بالرحمة في هذا الحديث النوع الثاني، وهو الرحمة المخلوقة، كما رحمتك في السماء عمت أهل السماء من الملائكة ومن في السماء، فأنزلها على خلقك في الأرض. هذا دعاء وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. أنت رب الطيبين، هذا توسل آخر. فالله جل وعلا رب الجميع، جميع الناس، المؤمن والكافر والطيب والخبيث، هذه الربوبية العامة. الربوبية الخاصة رب الطيبين، والمراد بالطيبين المؤمنون خاصة دون الكفار. الكفار خبثا والمشركون خبثا، وأما المؤمنون فإنهم طيبون. والجنة دار الطيبين، والنار دار الخبيثين، والطيبون يراد بهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء والأولياء والصالحين، وكل مسلم فإنه من الطيبين. ومعنى أنه ربهم هذه ربوبية خاصة، ربوبية عناية وتوفيق وإعانة لهم. أنزل رحمة من رحمتك، هذه الرحمة المخلوقة رحمة من رحمتك، أنزلها من السماء، وشفاء من شفائك. فالله جل وعلا هو الذي يشفي الأمراض، وإذا مرضت فهو يشفين، فلا شفاء إلا من الله عز وجل، ففيه طلب الشفاء من الله عز وجل. فهذا الحديث فيه صفات لله عز وجل، إثبات الربوبية العامة والخاصة، وفيه أن إثبات العلو لله عز وجل، ربنا الله الذي في السماء، وفيه إثبات الرقية الشرعية، وأنها سبب للشفاء لأنها تشتمل على التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. وفيه أن إسناد الشفاء إلى الله عز وجل وإسناد الرحمة إلى الله عز وجل، فهو حديث عظيم، ولكن المصنف رحمه الله ساقه من أجل إثبات العلو، فربنا الله الذي في السماء. ومعنى تقدس اسمك، التقدس هو التطهر والتنزه، تقدس اسمك أي تطهر وتنزه عن الأدناس والنقائص، واسمك أي جميع أسمائك، لأن المفرد إذا أضيف يعم، فاسمك أي جميع أسمائك مطهرة ومقدسة منزهة عن النقائص والعيوب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول في البشر فقط من الله، أليس الخلوق من المعاصي التي نهى الله عنها، ومع ذلك يضحك الله سبحانه وتعالى منه؟
الله لا يضحك من الخلوق إقرارا له، وإنما يضحك من حالة العبد، من حالة العبد يعني سرعة قنوطه وقرب الفرج من الله، هذا أمر عجيب. وكما ذكرنا أن العجب يكون من الشيء المرضي ويكون من الشيء المكروه، فالله يعجب منه وإن كان مكروها وممنوعا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقدم صفة النزول بلاه، فكيف يكون عامل الوقت المختلف من مكان إلى آخر، وكذلك في ساعة الجمعة؟
يا أخي، هذا السؤال أورده المشبهة والمعطلة، والجواب عنها أن النزول الإلهي لا يعلم كيفيته إلا الله، فأنت الآن تسأل عن كيفية النزول، وكيفية النزول لا يعلمها إلا الله، فنحن نثبت أنه ينزل، وإن كان ثلث الليل يختلف باختلاف الأرض واختلاف المناطق، فالله على كل شيء قدير، فنحن لا ندخل في هذا الموضوع لأنه من السؤال عن الكيفية. نعم.
في حديث الرجلين القاتل والمقتول، وأنها تسمى أن لا في حق الآخر، ومع ذلك فهما يدخلان الجنة، مع أن أحدهما ربنا مصاحبه، فهل يدخل في هذا باقي الظلام إذا تاب الظالم، إذا لم يرتدي أحد من الناس على أقدسه ثم يقول بعد ذلك؟
هذا قتل المسلم وهو في حالة الكفر، في حالة الكفر ثم أسلم، والإسلام يجب ما قبله. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم. هذا السؤال في حق الكافر الذي تقاتل مع المسلمين ثم أسلم بعد ذلك، فالإسلام يجب ما قبله. آدم هو نبي بلا شك أنه نبي وأول الأنبياء، ولكن النبوة التي بعد حدوث الشرك في الأرض، فنوح عليه السلام هو أول نبي بعد حدوث الشرك في الأرض وبعد تغير الدين الصحيح، فهو أول الأنبياء بعد حدوث الشرك في الأرض، وأما آدم فهو أول نبي على الإطلاق. نعم. حتى قالوا إن إدريس عليه السلام إنه قبل نوح، إن إدريس قبل نوح. نعم. شيف الله أعلم. المهم أن آدم هو أول نبي إلى أهل الأرض بعد حدوث الشرك فيها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يدل العموم في قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم أن الكفار داخلون في هذا الكلام؟
نعم، وليكن أن الله يوبخهم يوم القيامة ويكلمهم كلام توبيخ وتعذيب وتقريع، ما المانع من ذلك؟ نعم. لا لا كلام لا يكلمهم لا يكلمهم كلام تنعم وكلام تكريم وتشريف، وإنما يكلمهم كلام تقريع وتوبيخ. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يقتل الفرح بالجاه والضحك إذا كان مسلم يقتل مسلما لا يعرف صاحبه من كثرة المسلمين في الجهاد؟
لا لا ما يجوز، لكن إذا كان قتله خطأ فإنه لا يؤاخذ لأنه لم يتعمد ولم، ولكن مسألة القتال بين المسلمين إذا حصل قتال بين المسلمين لا شك أنها لا محرم ولا يجوز، ولكن إذا كان القتال من أجل الدفاع عن النفس، إذا كان القتال من أجل الدفاع عن النفس فهو قتال مشروع بقدر الحاجة، دفاعا عن النفس أو دفاعا عن الحرمة. ولو كان الصائل مسلما فإنه يقاتل من أجل الدفاع عن النفس، ولأن الصائل ظالم والظالم يجب رده وردعه. لكن الحديث الذي مر بنا هذا في حق الكافر الذي قتل مسلما ثم تاب إلى الله وأسلم وقتل شهيدا في سبيل الله، أما ما بين المسلمين فهذا شيء آخر. قتل المسلم أمر عظيم وخطير، حتى إن بعض العلماء يرى أنه لا تقبل التوبة ولا تمحو التوبة جريمة القتل العمد العدوان إذا قتل مسلما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن إذا كان قتال المسلم من أجل الدفاع، دفاع شره وصيانه وعدوانه، فهو مأذون به شرعا، ويكون الظالم هو الصائل والمعتدي. أما القاتل فإنه يكون مأذونا له في ذلك ومباحا له ذلك، وإن قتل فهو شهيد، من قتل دون ماله أو دون نفسه فهو شهيد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التعويذ بغير قرينة يعتبر كفرا أم لا؟
يختلف هذا باختلاف المؤول، إن كان المؤول إن كان المؤول ظن أن هذا الشيء صحيح ولم يتعمد التعطيل، وإنما ظن أن هذا تأويل صحيح، فإنه التأويل يدرأ عنه الكفر، التأويل الذي يكون مع جهل ومع اعتقاد أنه تأويل صحيح في حين أنه خطأ يدفع عنه الكفر، لكنه يعتبر ضلالا دون الكفر. أما إذا كان متعمدا وعارفا عالما أن تأويله هذا غير صحيح ولكنه يريد المغالطة ويريد دفع النصوص والمكابرة، هذا كافر، هذا كافر. إذا كان مثل الجهمية وغلاة الفرق الضالة الذين يعلمون أنهم ليسوا على حق وإنما قاموا بهذا من أجل المكابرة والعناد، لا شك أن هذا كفر بالله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل الصفات الفعلية يشتق منها أسماء الله عز وجل؟
العكس، الأسماء الأسماء يشتق منها صفات لله عز وجل، وليس الصفات يشتق منها أسماء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن نسكن جماعة ونريد أن نقوم وقت الخروج الأخير من الليل، لكننا نخشى الرياح، فماذا نفعل؟
قوموا قوموا، هذا من الشيطان، الشيطان يجيكم يقول لا تقومون لأن هذا يكون فيه رياء يثبطكم، لا قوموا إن شاء الله ما عليكم إلا العافية وأنتم مأجورون إن شاء الله. نعم. كثير من الناس يأتيه الشيطان يقول لا أصلي مع الجماعة، لأنك لو صليت مع الجماعة يصير هذه مراءات ثم يصلي في بيت، هذا من الشيطان، يقول له لا تجاهد في سبيل الله لئلا يقال فيك انك شجاع وكذا وتمدح ثم تغتر بنفسك يكون هذا رياء. هذا كله تخذيل من الشيطان. على الانسان ان يقدم على العمل الصالح ويخلص لله عز وجل ويترك الوساوس ويقوم لصلاه الليل ويصوم تطوع وان شاء الله انه على خير كثير. نعم.
قوله الشيخ وفقه الله اذا سال الرجل الى الساعه الثانيه عشر ليلا ثم صلى صلاه الليل ثم نام حتى صلاه الفجر فهل يحسب له قيام الليل؟
يحسب له قيام الليل. قيام الليل يبدا من غروب الشمس كله قيام الليل، لكن لا شك ان القيام في اخر الليل افضل من القيام في اول الليل، والا فالقيام في اول الليل فيه اجر وفيه ثواب قيام الليل، لكن كل ما تاخر فهو افضل، فقيام الليل يتفاضل بعضه افضل من بعض. نعم.
قوله
الشيخ
حفظكم الله
ان
يجوز
استغاثه
بصفات الله كقولنا برحمتك
استغيث. نعم يجوز استغاثه بصفات الله، استغاثه بالله عز وجل يعني توسل الى الله بصفاته، يا ارحم الراحمين ارحمني، يا غفار اغفر لي، هذا من التوسل الى الله باسمائه وصفاته، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، اي توسلوا اليه فيها. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم أن العبد إذا أذنب وتاب من ذنبه ثم عاد إلى الذنب وفعله مرة ثانية فإنه دليل على أن توبته الأولى ليست توبة صحيحة، فكيف يكون هذا إذا تاب مرة أخرى؟
ليس كذلك، أنا ما قلت هذا، أنا أقول يتوب ويعزم أن لا يعود، فإذا تاب عازما ألا يعود ولكن غلبته نفسه والشيطان فعاد إلى الذنب فهذا غير الذي يتوب وفي نيته أن يعود من الأول. إذا تاب عازما ألا يعود بنية صحيحة قبل الله توبته، فإذا عاد إلى الذنب بسبب غلبة الشيطان والنفس فعليه أن يتوب مرة أخرى ولا يقنط من رحمة الله، يتوب كل ما أذنب يتوب إلى الله عز وجل. إنما الكلام في الذي من الأول لم يعزم على الاستمرار في التوبة، وإنما يقول دام هالوقت الطيب ولا دام من مكة ولا دام في المدينة أو في موسم الحج مثل ما يفعل بعض الناس ويظن أنه خلاص كفر عنه سيئاته وأنه لا حج، فلا عليه بعد ذلك أن يفعل ما يشاء، هذا غرور من الشيطان، هذا ما تاب توبة معزومة من الأول. نعم. وإنما تاب توبة مؤقتة وفي نيته حين التوبة في نيته أنه سيعود إلى الذنب في مكان آخر أو في زمان آخر فهذا لا تقبل توبته. نعم. فضيلة
الشيخ وفقكم الله، كيف نعرف وقت جنب الليل الآخر حتى يتسنى لنا الصلاة فيه؟
يعرف هذا بحساب الساعة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تشوف كم الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا يختلف باختلاف الفصول، اختلاف فصول السنة طول والقصر، وتقسم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقسمه على ثلاث أقسام، القسم الأخير هو ثلث الليل الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد، فهذه الأحاديث تقرر مسألتين بل تقرر ثلاث مسائل من مسائل الأسماء والصفات. المسألة الأولى أن فيها إثبات علو الله على خلقه. المسألة الثانية أن فيها إثبات قرب الله من خلقه، ودنوه منهم. المسألة الثالثة فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، هذا مجمل ما تدل عليه هذه الأحاديث. الحديث الأول، نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم مالا من أموال الفيء أو من أموال المغانم مما ولاه الله سبحانه وتعالى قسمته على مستحقيه. فجاء رجل يقال له ذو الخويصرة فقال: يا محمد اعدل فإنك لا تعدل، لم تعدل، أو قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وكان ذو الخويصرة هذا هو أول الخوارج، هو أول أو بذرة الخوارج الذين خرجوا في أواخر عهد الخلفاء الراشدين. الشاهد قوله: لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ألا تأمنوني على قسمة الأموال وأن أضعها في مواضعها الشرعية، لأن هذا مما ائتمنه الله تعالى عليه، ائتمنه الله على قسمة الأموال، فهو لا يضعها إلا في مواضعها الشرعية، فهو صلى الله عليه وسلم أمين في ذلك. وفي قوله: وأنا أمين من في السماء، يعني الله جل وعلا، فإن الله أمنه على تبليغ رسالته وعلى تبليغ وحيه وعلى تبليغ أوامره ونواهيه. فإذا كان الله ائتمنه على الرسالة فكيف لا يؤتمن صلى الله عليه وسلم على أمور الأموال والقسمة بين الناس؟ والشاهد من الحديث قوله: من في السماء، فيه إثبات العلو لله عز وجل وأن الله في السماء، يعني في العلو، لأن السماء يطلق ويراد به العلو. وإن أريد السماء المبنية فإن في تكون بمعنى على، وأنا أمين من في السماء يعني من هو على السماء فوق السماوات. على كل حال، هذا الحديث فيه إثبات علو الله على عرشه وأنه في السماء أي في العلو. فيه الرد على الجهمية ومن قال بقولهم من نفي العلو. نعم.
وقوله: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه،
هذا حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المشهور بحديث الأوعال، قد ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخر كتاب التوحيد، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسافات بين السماء والأرض والمسافات بين السماوات بعضها مع بعض ومسافة كل سماء وما فوق السماء من البحر وما فوق البحر من العرش وأن الله فوق ذلك وهو يعلم ما أنتم عليه. قال والعرش فوق ذلك، يعني فوق المخلوقات فوق السماوات وفوق البحر وفوق العرش، فهو سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته عال على خلقه. هذا هو الشاهد من الحديث، ففيه إثبات أن الله جل وعلا فوق مخلوقاته كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اتقها فإنها مؤمنة.
هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، كان له جارية يعني مملوكة ترعى غنما له عند أحد، عند جبل أحد شمالي المدينة، فاعتدى الذئب على واحدة منها فأكله، فغضب معاوية على الجارية ولطمها، ثم تندم بعد ذلك وأراد أن يعتقها كفارة لما فعل، لكنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال ادعها، فأحضرها عند النبي صلى الله عليه وسلم فسألها هذه الأسئلة، فقال لها صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، لأنها شهدت أن الله في السماء وشهدت أن محمدا رسول الله، جاءت بالشهادتين، معنى هذا أنها مؤمنة. الله جل وعلا اشترط في إعتاق الرقاب أن تكون مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة. الشاهد من الحديث ما فيه إثبات أن الله في السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجارية على ذلك و حكم لها بالإيمان، فدل على أن من نفى علو الله على خلقه أنه ليس بمؤمن، فمن جحد العلو فإنه ليس بمؤمن، كمن جحد الرسالة والعياذ بالله. وفي الحديث أيضا فضل العتق، أنه يكفر الذنوب، فإن معاوية أراد بذلك أن يكفر الله به عنه ما فعله من لطمه لهذه الجارية الضعيفة. نعم. وفيه أيضا دليل على جواز السؤال بهذا اللفظ أين الله، يقال أين الله أي في أي جهة الرب سبحانه وتعالى،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا للجارية: أين الله؟ والجهمية ومن تابعهم يشرقون بهذا الحديث، يشرقون بهذا الحديث، وأبغض شيء إليهم أن يقال أين الله، لأن الله عندهم في كل مكان، ليس له مكان عندهم، بل هو في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. فهم حلولية، يقولون بالحلول، هذا كفر بالله عز وجل. نعم.
وقوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن عمامة.
أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، هذا في إثبات قرب الله من خلقه. لما ذكر الشيخ رحمه الله الأحاديث الدالة على علوه على مخلوقاته، ذكر أنه مع ذلك، مع كونه عاليا فوق مخلوقاته، فهو قريب من خلقه سبحانه وتعالى، فذكر هذا إلى جانب هذا، إثبات العلو وإثبات دنوه من خلقه وقربه من خلقه، لئلا يتوهم متوهم أنه إذا كان فوق سماواته فإنه يكون بعيدا عن خلقه، لا يراهم ولا يسمعهم، تعالى الله عن ذلك. فهو مع كونه فوق مخلوقاته فإنه قريب من عباده، يراهم ويسمعهم ويعلم ما هم عليه، لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا تنافي بين علوه على خلقه وقربه منهم، وهذا خاص به سبحانه وتعالى. قوله أفضل الإيمان، هذا فيه دليل على أن الإيمان يتفاضل، رد على المرجئة. المرجئة عندهم أن الإيمان شيء واحد لا يتفاضل، بقية أهل السنة والجماعة فيرون أن الإيمان يتفاضل، بعضه أفضل من بعض، وأنه يزيد وينقص، كما قال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، كما قال تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد ويتفاضل، بعضه أفضل من بعض. فليس إيمان أبي بكر الصديق كإيمان الفساق من هذه الأمة، فإن الفساق وإن كان معهم إيمان، ليسوا بكفار، معهم إيمان، ولكنه إيمان ضعيف، إيمان قليل. وأن هناك من عباد الله من عنده إيمان قوي، إيمان عظيم، الناس ليسوا سواء في الإيمان، بعضهم أكمل إيمانا من بعض، بعضهم أفضل إيمانا من بعض. وفي هذا الحديث ما يدل على ذلك، أفضل الإيمان دل على أن الإيمان فيه أفضل وفيه مفضول، مع أن كله إيمان لكنه يتفاضل.
أن تعلم أن الله معك أينما كنت. فمن بلغ هذه الدرجة وعلم أن الله معه أينما كان فقد بلغ أعلى مرتبة من الإيمان، ويكون هذا في مرتبة الإحسان، حيث قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الشاهد في قوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبعض المؤمنين يبلغ إيمانهم كأنهم يشاهدون الله عز وجل، ودونهم من يعلم أن الله معه دائما وأبدا، لا ينسى أن الله معه. فإذا علم أن الله معه فإنه يستحي من الله ويبتعد عن المعاصي والذنوب والسيئات، يستحي أن يقع في المخالفات وهو يعلم أن الله معه وأن الله يراه. أينما كنت يعني في أي مكان، سواء كنت مع الناس أو كنت خاليا وحدك أو كنت في ظلام أو كنت في نهار أو كنت في بر أو في بحر، فالله معك أينما كنت. لا تتصور أنك تغيب عن الله عز وجل، لكن من الناس من يضعف إيمانه فيغفل عن مراقبة الله له وينسى بسبب ضعف إيمانه، ومن الناس من يقوى إيمانه فيستشعر دائما معية الله له وأنه معه وأنه يراه وأنه يعلم ما يصدر منه، فيكف عن الذنوب والمعاصي ويستحي من الله. ولله المثل الأعلى، لو أن أحدا من الناس ينظر إليك فإنك تستحي ولا تفعل شيئا لا يليق، لا سيما إذا كان هذا المخلوق من ذوي الشان، أميرا أو عالما أو له شان، وهو ينظر إليك فإنك تكف عن فعل ما لا يليق حياء من هذه الشخصية التي هي تنظر إليك. فإذا كان هذا شأنك مع المخلوق الضعيف فكيف لا تراقب ربك الذي لا تغيب عنه سبحانه وتعالى، لا تغيب عن الله طرفة عين، أينما كنت فإن الله يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إنني معكما أسمع وأرى. فكيف الإنسان يغيب عنه هذا الشأن؟ وإنما هذا بسبب ضعف الإيمان، ضعف المراقبة من ضعف الإيمان، وقوة المراقبة من قوة الإيمان. فمن بلغ هذه المرتبة أن يعلم أن الله معه حيثما كان فإنه ينال أفضل الإيمان. هذه مرتبة عظيمة. والشاهد من الحديث أن الله معك حيثما كنت، ففيه دليل على قرب الله من خلقه ومراقبته لهم، مع أنه فوق سماواته وعالم على عرشه، وأنه لا تنافي بين علوه فوق مخلوقاته ودنوه من خلقه سبحانه وتعالى، لا تنافي بينهما. نعم.
وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يرفق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه.
وهذا الحديث أيضا من أدلة قرب الله من عباده، لا سيما إذا كانوا في الصلاة، فإن الله يقرب من المصلي قربا خاصا، هو قريب من جميع عباده ولكنه يقرب من المصلي قربا خاصا، فالصلاة لها مزية. وهذا الحديث أيضا من أدلة قرب الله من عباده، لا سيما إذا كانوا في الصلاة، فإن الله يقرب من المصلي قربا خاصا، هو قريب من جميع عباده ولكنه يقرب من المصلي قربا خاصا، فالصلاة لها مزية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاسجد واقترب، اقترب من ربك. فالصلاة لها خاصية في قرب الرب سبحانه وتعالى من المصلي، وهو قرب تكريم وتشريف وحفاوة بالمصلي وبالصلاة، وهذا يدل على فضل الصلاة على سائر الأعمال. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، وصاق معناه التفل والنخام، يعني لا يبصق في قبلته. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قبل وجهه، الله جل وعلا ينصب وجهه الكريم قبل وجه عبده المصلي لأنه يناجيه. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبد، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله جل وعلا يستقبل المصلي ويسمع مناجاته وقراءته ويجيبه على كل آية يقولها، يجيبه الرب سبحانه وتعالى. هذا مما يدلكم على عظمة الصلاة وقرب المصلي من ربه. فكيف يليق بالمصلي وهو في هذه الحالة قائم بين يدي ربه والله مقبل عليه بوجهه الكريم ويجيبه على كل آية يقرأها؟ كيف يليق به أن يسيء الأدب مع الرب فيبصق تلقاء وجه الرب سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى، لو كان أمامك شخص من أدنى الناس، لا نقول من أعلى الناس، شخص عادي، هل يليق بك أنك تتفل في وجهه أو توجه التفل إليه؟ هذا لا يليق بالمروءة ولا يليق بالحياء، هذا مع المخلوقين، فكيف بالخالق جل وعلا؟ فلا يبصق تلقاء وجهه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره، يبصق عن يساره ولا عن يمينه، لا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، لأن عن يمينه ملك الحسنات، الملك الذي يكتب الحسنات، فلا يليق به أن يتفل عن اليمين إكراما للملائكة، لا يبصق أمامه إجلالا للرب سبحانه وتعالى، ولا يبصق عن يمينه إجلالا للملائكة، ولكن يبصق عن يساره، لأن اليسار للأشياء المستعجلة. أما اليمين فإنها دائما للأشياء المستطابة عن يساره أو يبصق تحت قدمه، هذا إذا كان في غير المسجد. أما إذا كان في المسجد فإنه لا يبصق في المسجد لا عن يساره ولا تحت قدمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه. فإذا كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه، كما ورد ذلك في بعض الروايات أنه بصق في طرف ثوبه ثم لف بعضه على بعض وقال أو هكذا. إذا كان في المسجد يبصق في ثوبه، أو إذا كان معه منديل أو عنده مناديل يأخذ منها ويبصق بها ثم يلف ذلك ويجعله في جيبه أو يفركه حتى يزول أثره. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى عظم قدر الصلاة، الصلاة عبادة عظيمة فيها أسرار عظيمة، وقد ألف الحافظ محمد بن نصر كتابا مجلدا سماه تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة. وللإمام أحمد رسالة اسمها رسالة الصلاة، وفيها مؤلفات. الإمام ابن القيم كتب كتابا مستقلا في الصلاة وحكم تاركها، هي عبادة عظيمة. ففي هذا الحديث دليل على عظم قدر الصلاة، حيث إن الله جل وعلا يستقبل المصلي بوجهه الكريم ويجيبه في كل آية يقرأها من الفاتحة. ثانيا، فيه ما أشار إليه المؤلف هنا، وهو قرب الله جل وعلا من عبده المصلي ودنوه منه سبحانه وتعالى، لكنه قرب ودنو يليقان بجلال الله سبحانه وتعالى. فهو مع كونه على عرشه وفوق سماواته فإنه قريب من عبده المصلي ويستقبل عبده المصلي. وهذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، لأنه لا يقاس بخلقه. الإنسان عندما يكون على رأس جبل ولا فوق سطح ولا في مكان مرتفع يكون بعيدا عن من هو أسفل منه، لكن الله جل وعلا لا تنافي بين علوه وقربه، لأن هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، وهو لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. فهو علي في دنوه قريب في علوه. ثالثا، في الحديث أن المصلي يبصق عن يساره أو تحت قدمه إذا كان في غير المسجد، أما من كان في المسجد فإنه يبصق في ثوب أو في منديل ويخفي ذلك، لأن هذا من أدب العبادة والتأدب مع الرب سبحانه وتعالى، ومن التأدب أيضا مع المصلين، لأن المصلين يكرهون هذا الشيء، يكرهون النخام والتفل. إذا كان الإنسان يصلي في جماعة أيضا يحترم الجماعة، يحترم إخوانه. نعم.
وقوله: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحي والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقلع عني الدين وأغنني من الفقر رواه مسلم.
هذا حديث عظيم يشتمل على الدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. اللهم رب السماوات السبع، اللهم تقدم الكلام عليها، وهو نداء لله سبحانه وتعالى ودعاء لله جل وعلا. رب السماوات السبع الطباق، لأن السماوات سبع، الله الذي خلق سبع سماوات، السماوات سبع، سماء الدنيا ثم التي تليها إلى السماء السابعة، وفي كل سماء من خلق الله من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. رب السماوات السبع، وأضاف الربوبية إلى السماوات السبع تعظيما لها، وإلا فربوبيته سبحانه عامة لكل شيء، ولكن هذه ربوبية تشريف. رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، العرش غير السماوات كما عرفنا، فوق السماوات، فوق السماوات البحر، وفوق البحر العرش، والله جل وعلا فوق العرش رب العرش العظيم. والعرش في اللغة هو السرير، وفي الآثار تدل على أنه عرش عظيم، وأن له قوائم، وأن له حملة يحملونه من الملائكة لا يعلم عظمهم وقوتهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك وصفه بالعظيم لأنه لا يعلم عظمته إلا الله سبحانه وتعالى. السماوات بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في فلات، والكرسي بالنسبة للعرش كالحلقة ألقيت في أرض فلات، فالعرش هو أعظم المخلوقات، لا يعلم عظمه إلا الله جل وعلا. وصفه الله بالعظيم، وصفه بالكريم، وصفه بالمجيد، ما يدل على عظمته. رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، ربنا خطاب أو دعاء من الداعي، ورب كل شيء تعميم بعد تخصيص، فإن ربوبيته عامة وخاصة، هو توسل إلى الله جل وعلا بربوبيته العامة وربوبيته الخاصة. فالق الحب والنوى، توسل إليه جل وعلا بصفة من صفاته، وهو أنه فالق الحب، الحب حب الزرع من البر والذرة وغير ذلك. ومعنى فالق الحب أن الله جل وعلا يفتح الحبة في بطن الأرض فيخرج منها النبات، يفتحها فيخرج منها النبات والعروق، شيء يرتفع إلى أعلى وهو الأغصان والأوراق، وشيء ينزل في الأرض وهو العروق. هي كانت حبة ميتة يابسة، فلما وضعت في الأرض وسقيت بالماء فتحها الله سبحانه وتعالى ودبت فيها الحياة فأنبتت الزرع. من الذي فلقها؟ هو الله جل وعلا. فالق الحب والنوى، النوى نوى التمر يسميه الناس الفصم أو العبد، نوى التمر إذا بذر في الأرض فلقه الله فخرجت منه نخلة، خرجت منه نخلة تثمر وتفيد الناس. من الذي فلق هذه النواة وأخرج منها هذه النخلة الشجرة المباركة الطيبة؟ هو الله جل وعلا، فالق الحب والنوى، هذا توسل إليه بهذه الصفة العظيمة. قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. فالق الحب والنوى ربك، نعم، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، توسل آخر إلى الله جل وعلا. منزل التوراة وهي الكتاب المنزل على موسى كليم الله لبني إسرائيل، والإنجيل وهو الكتاب المنزل على عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل أيضا. والإنجيل مكمل للتوراة، مكمل للتوراة ومصدق لها وينسخ بعض أحكامها: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فهو ينسخ بعض أحكام التوراة. والقرآن هو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. فالتوراة باللغة العبرية، والإنجيل باللغة السريانية، والقرآن باللغة العربية الفصيحة بلسان عربي مبين. وأعظم الكتب هو القرآن العظيم، وهو خاتمة الكتب. فذكر إنزاله لهذه الكتب العظيمة لأن هذه الثلاثة هي أعظم الكتب، وإلا هناك لله كتب كثيرة أنزلها على رسله، لكن أعظمها هذه الكتب الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن. توسل إلى الله بإنزاله لها، وفي هذا دليل على علو الله، لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى. منزل التوراة على من؟ على الرسل عليهم الصلاة والسلام في الأرض. وفيها أيضا إثبات كلام الله عز وجل، وأن هذه الكتب منزلة من الله غير مخلوقة، وأنها كلامه سبحانه وتعالى أوحاه إلى رسله، فهي كلامه المنزل ليست مخلوقة كما يقول الجهمية ومن تخرج على مذهبهم الباطل من نفاة كلام الله عز وجل. منزل التوراة والإنجيل والقرآن. نعم. أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. لما توسل إلى الله هذه التوسلات العظيمة جاء بالغرض الذي يطلبه من الله جل وعلا، وهو أنه يعوذ به، يلتجئ إلى الله، يلتجئ إلى الله ويعتصم به من شر نفسه. بدأ بشر نفسه، لأن النفس كما قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فأعظم خطر عليك ومن نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فأعظم خطر عليك هو نفسك. إذا وقاك الله شر نفسك فإنك توقى شر غيرها من باب أولى. أما إذا لم يقك من شر نفسك فإن غيرها أيضا من باب أولى. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها، وفي خطبه يقول صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالنفس إذا لم يوفق الإنسان لفطمها والأخذ بزمامها تقوده إلى المهالك وتوقعه في الشرور. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة. دابة يعني ما دب على وجه الأرض، كل ما دب على وجه الأرض يقال له دابة، من الآدميين وغيرهم، كل ما دب على وجه الأرض من الآدميين ومن السباع ومن الحيات والعقارب ومن كل ما يدب على وجه الأرض فيه شر، فيها شرور هذه. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. الله جل وعلا ممسك بنواصي العباد، كل دابة فإنها خاضعة لله جل وعلا، منقادة له، صرفها كيف يشاء، يجعلها رحمة على بعض العباد وشرا على البعض الآخر. فكل نواصي المخلوقات بيد الله عز وجل، هذا توسل إليه لأنه آخذ بناصية كل دابة، فإذا شاء أن يمسكها أمسكها سبحانه وتعالى عن الأذى وعن الضرر، وإذا شاء أن يسلطها سلطها على من يشاء من عباده. فأنت تدعو الله أن يحبس عنك شرور هذه الأشياء الذي بيده نواصيها، بدل انك تقاوم كل دابة وتقف في مدافعة كل دابة، هناك شيء واحد يجمع لك هذه الأمور، وهو أن تلجأ إلى الله الذي خلقها والذي هو ممسك بناصيتها فيريحك منها. أنت لا تستطيع الدافع هذه الدواب، لو تسلط عليك بعوضة والله ما تستطيع، إن البعوضة تحرمك من النوم، ما تستطيع تنام. فكيف إذا سلط عليك ثعبان، ولا سلط عليك سبع، ولا سلط عليك آدمي شرير مسلح يهددك؟ فلولا أن الله جل وعلا هو الذي يحميك لم يقر لك قرار. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، هذه كلها توسلات إلى الله جل وعلا. أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا توسل أيضا، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تفسير لقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، فلا بداية له سبحانه وتعالى، قديم بلا بداية. والآخر الذي ليس بعده شيء، هذا معنى الآخر. الآخر معناه الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى، فوقه شيء، وهذا فيه إثبات العلو لله عز وجل وأنه فوق مخلوقاته ليس فوقه شيء. وفيه رد على من فسر الظاهر بالأدلة والبراهين كما تجدون في بعض التفاسير، قال الظاهر يعني بالأدلة والبراهين على وجوده على ربوبيته، لا ليس تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب المصير إليه، ما دام فسر الرسول فلا تفسير لغيره، وهذا في الصحيح. فمعنى الظاهر الذي ليس فوقه شيء، ففيه إثبات العلو لله عز وجل. وأنت الباطن فليس دونك شيء. القريب، الباطن يعني القريب من خلقه، فلا شيء يحجبه سبحانه وتعالى ولا يخفي عنه شيئا من خلقه، كل الخلق بالنسبة له سواء، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو قريب من خلقه ليس دونه شيء يحجبه ويمنعه سبحانه وتعالى من قربه من خلقه وإحاطته بهم وعلمه بهم ونظره إليهم، مع أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء فهو كذلك الباطن الذي ليس دونه، ففيه إثبات علو الله على خلقه وقربه منهم وأنه لا تنافي بينهما. هذا غرض المصنف من إيراد هذا الحديث، أن فيه إثبات علو الله على خلقه وقربه منهم سبحانه وتعالى. هذه أسماء أربعة يقولون متقابلة، أسماء أربعة متقابلة، اسمان لأبديته وأزليته، أو بالعكس اسمان لأجليته وأبديته، أزليته ليس قبلك شيء وأبديته ليس بعدك شيء، واسمان لعلوه ودنوه، أنت الظاهر فليس فوقك شيء هذا لعلوه، وأنت الباطن فليس دونك شيء هذا لدنوه من عباده سبحانه وتعالى وقربه منهم، اسمان لأزليته وأبديته واسمان لعلوه ودنوه، فهي أسماء متقابلة جمع الله بينها في آية واحدة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وجمع بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، مما يدل على أنه لا تنافي بينها في حق الله سبحانه وتعالى. فهذا حديث عظيم فيه أولا مشروعية التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثانيا فيه اللجوء إلى الله، اللجوء إلى الله في حماية العبد مما يضره ويؤذيه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة. ثالثا فيه بيان خطر النفس على الإنسان، وأن أخطر ما على الإنسان نفسه الأمارة بالسوء، فإذا وقاه الله شر نفسه هان ما عداه، لأنها عدو قريب بين جنبيك، أقرب الأعداء إليك نفسه. رابعا في الحديث ما أشار إليه المصنف من إثبات علو الله فوق مخلوقاته وقربه ودنوه من عباده قربا ودنوا يليقان به سبحانه وتعالى. خامسا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى، أزلي بلا بداية وآخر بلا نهاية سبحانه وتعالى. نعم.
وقولهم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس تربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه.
الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وكانوا يرفعون أصواتهم بالذكر والتكبير، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، خففوا، اربعوا يعني خففوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم لا يسمع ولا غائبا لا ينظر ويرى سبحانه وتعالى. إن الذي تدعونه هو الله جل وعلا سميع قريب مجيب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا الحديث فيه إثبات قرب الله من عباده وأنه أقرب إلى الإنسان من عنق راحلته، وهذا قرب خاص به سبحانه وتعالى وهو فوق سماواته على عرشه سبحانه وتعالى وهو قريب من عباده، قريب منهم قربا لا يحول دونه شيء أبدا. وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا الحديث فيه مشروعية الإصرار بالذكر إلا في المواطن التي يشرع فيها الجهر مثل التلبية، يشرع فيها الجهر رفع الصوت بها، وإلا فالأصل أن الأذكار كل ما أسر بها الإنسان هو أفضل. ثانيا فيه إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى وأنه ليس بأصم ولا غائب. ثالثا فيها إثبات قرب الرب ودنوه من عباده سبحانه وتعالى لا سيما إذا ذكروه جل وعلا وعبدوه، فإنه يقرب من ذاكريه وعابديه قربا خاصا، وإن كان يقرب من عباده قرب إحاطة وعلم وسمع وبصر قربا عاما، لكن يقرب من عابديه وذاكريه قربا خاصا تشريفا لهم وإجابة لدعائهم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامين في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه.
تقدم أن الشيخ رحمه الله ذكر الآيات الدالة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ذكر أدلة ذلك من القرآن، وهنا يريد أن يبين أو يذكر أدلة ذلك من السنة، فذكر هذا الحديث المتفق على صحته إنكم سترون ربكم كما ترون قمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الأحاديث في إثبات الرؤية متواترة، الأحاديث في إثبات الرؤية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد الاطلاع على سياقها فليراجع كتاب ابن القيم حادي الأرواح، كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح يعني الجنة، قد ذكر أحاديث الرؤية وساقها وبين تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث: إنكم، خطاب للمؤمنين، سترون ربكم، سترون يعني في المستقبل، لأن السين للمستقبل للتنفيذ، وأما الدنيا فلا يمكن لأحد أن يرى ربه سبحانه وتعالى، لا يستطيع العباد في الدنيا أن يروا ربهم لأن مداركهم ضعيفة وقواهم ضعيفة، لا يستطيع الرؤية الرب. لما طلب موسى عليه السلام أن يرى ربه قال له: إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دك، الجبل أصم اندك لرؤية الله لعظمة الله وجلاله، فكيف بجسم الإنسان يستطيع أن يرى ربه في الدنيا؟ ما يستطيع، فالرؤية في الدنيا مستحيلة، ولن يرى أحد ربه قبل الموت. أما في الآخرة فإن الله يعطي أهل الجنة، يعطيهم قوى يستطيعون بها رؤية الله إكراما لهم، إكراما لهم، حيث إنهم عبدوه في هذه الدنيا وهم لم يروه إيمانا به، عبدوه إيمانا به ويقينا به مع أنهم لم يروه، فالله جل وعلا جزاهم على ذلك أن يتجلى لهم يوم القيامة فيرونه وتقر أعينهم به، لأن ألذ ما على الحبيب أن يرى حبيبه، فهم يحبون الله جل وعلا حبا لا يبلغه شيء، فالله جل وعلا يتجلى لهم فتقر أعينهم برؤيته وتتلذذ برؤيته، ويكون ذلك أعظم مما هم فيه من نعيم الجنة. إنكم سترون ربكم، هذا وعد، وعد من الله أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، رغم أنوف الجاحدين والمؤولين. سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. القمر كل يراه الآن في الدنيا، القمر خصوصا ليالي الإبدار 14 و15 حينما يتكامل كل يراه من أهل الأرض الذين هم في الوجه الأرضي المقابل للقمر، كل من كانوا في الوجه الأرضي المقابل للقمر فإنهم يرونه جميعا في ديارهم وفي منازلهم وفي أي مكان كان، كل يراه. كذلك أهل الجنة يرون ربهم كل في مكانه في منازلهم، ولهذا قال: لا تضامون في رؤيته، لا تزاحمون، يحصل زحام وضيق وضنك كما يرى الشيء الخفي، الناس يتزاحمون إذا كان هناك شيء خفي يتزاحمون على رؤيته، وربما يحصل ضغط ودهس في الأقدام من أجل أن يروا هذا الشيء العجيب. أما رؤية الرب جل وعلا فإنها ليس فيها ضيم وليس فيها مزاحمة، كل يراه وهو على كرسيه أو على مجلسه في الجنة رؤية حقيقية، رؤية نعيم ولذة يتجلى لهم سبحانه وتعالى ويرفع الحجاب بينه وبينهم حتى يروه عيانا بأبصارهم، ويعطيهم الله أبصارا قوية يرون بها الرب سبحانه وتعالى، كما ترون القمر ليلة البدر. ليلة البدر هي ليلة 14 أو 15 التي يتكامل فيها ضوء القمر حتى يصبح واضحا يراه أهل الأرض كلهم، كما ترون القمر. وليس هذا من تشبيه الله بالقمر، وإنما هو من تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، فإن الله لا يشبهه شيء، وإنما هذا تشبيه الرؤية بالرؤية. لا تضامون، عرفنا معناه، يعني لا تزاحمون ويحصل ضيم، وإنما كل يراه في سعة وفي راحة. فإذا كان القمر يراه الناس في راحة في الدنيا ولا يتزاحمون، فالرب جل وعلا يراه الناس من باب أولى. وفي رواية لا تضامون، تضامون بتشديد الميم، مثل لا تضامون، لا تضامون يعني لا تزدحمون، مثل ما يحصل عند رؤية الشيء الخفي يحصل زحام ومضامة، وإنما كل يراه مخليا به سبحانه وتعالى. فإن استطعتم، بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي تحصل به هذه الكرامة، السبب الذي تحصل به هذه الكرامة هي المحافظة على الصلوات. فإن استطعتم ألا تغلبوا، لا يغلبكم شغل ولا تجارة ولا نوم ولا كسل، لا يعوقكم عائق عن صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر، فإن هاتين الصلاتين هما أفضل الصلوات. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهاتان الصلاتان هما أفضل الصلوات، لحضور الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار الذين يحفظون أعمال بني آدم، يشهدون معهم صلاة الفجر ويشهدون معهم صلاة العصر، فيقولون يا ربنا جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، يشهدون لأهل الإيمان بالصلاة. فدل هذا على أن المحافظة على هاتين الصلاتين يسبب رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم. أقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، ورد في شرح في الواقعية المطبوع ولأن الملكين عن يمينه كما في رواية البخاري، هل المراد الكتبة البررة وعن الصواب أن يضمان الملك بين الملكين؟
لا، ملكين صحيح، ملكين عن يمين يكتبون الحسنات، الذين يكتبون الحسنات. وقبل الدخول في الإجابة على الأسئلة نبهكم إلى أن باقي الأسبوع ليس فيه شيء، لأن عندي سفر، يعني ليلة الثلاثة وليلة الأربعاء ما في شيء، وإنما إن شاء الله يوم الجمعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكمة من الأمر بالضغط عن يساره المصلي رغم أنه عن يساره الملك الموصل بكتابة السيئات؟
هو سرير الملك وسرير الملك، المعنى واحد لا فرق. نعم.
فضيلة الشيخ في قولنا رب العرش في قوله تعالى رب العرش الكريم، الكلمة الكريم تعود على الرب جل وعلا أم على العرش؟ وكيف يكون العرش كريما؟
الكرامة من نفاسة الشيء يقال له كريم، كما يقال الأحجار الكريمة يعني النفيسة. فالكرم يراد به النفاسة والجودة، فالكريم العرش الكريم يعني النفيس الجيد. نعم، ما هو من الكرم الذي هو العطاء والبذل، لا، الكرم الذي معناه النفاسة والجودة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يتناظر إقبال الله على عبده وإجابته له في الصلاة مع عدد المصلين؟ فإذا كان هناك عدد كبير من المصلين يؤثر الصلاة في آن واحد، فكيف يقابلهم الله ويكلمهم معه؟
هذا بالنسبة لك، ما تقابل ناس سهيرين. أما الله جل وعلا فإنه قادر على كل شيء. يا أخي، الله جل وعلا يدعوها أهل الأرض كلهم وأهل السماء في آن واحد، ولا تختلف دعواتهم بالنسبة له سبحانه وتعالى، لا تغلطه كثرة الدعوات ولا كثرة الداعين ولا كثرة الحاجات. فأنت لا تقيس الرب على المخلوق، تقول المخلوق ما يستطيع يستقبل عدة أشخاص أو صف أو عشرة صفوف من الناس في آن واحد. نعم، هذا بالنسبة للمخلوق، أما الخالق جل وعلا فإنه على كل شيء قدير. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن نقول إن الإحسان درجة من درجات الإيمان بمقدار الجمع بين هذا الحديث وحديث جبريل عليه السلام، أو ماذا نقول في هذين؟
لا شك إن الإحسان أعلى درجات الإيمان، هو أعلى درجات الإيمان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟
معناه أنه معبود، إله معناه معبود، فهو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل تجوز هذه العبارة إن الله في السماء بذاته ومعرفته بعلمه وقدرته؟
ما فيها محذور، إن الله فوق السماء، ما تقول في السماء إلا إذا أردت العلو في السماء يعني العلو. نعم صحيح، إن الله في السماء بذاته، نعم لا بأس. أو تقول فوق السماء يكون أوضح وأبعد عن الاشتباه، فوق السماء بذاته لا بأس. طيب، وهو مع الخلق بعلمه وإحاطته ورؤيته وسمعه وبصره، ليس معناه أن معهم بذاته مختلط بهم، لا، ما يجوز. فنعم نقول هو فوق السماء بذاته ومع خلقه بعلمه وسمعه وبصره، لا بذاته. إذا قلنا بذاته صار هذا مذهب الحلول والعياذ بالله.